بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة الأنعام في سورة آل عمران الآية 15: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. انتهينا في هذه الآية المباركة إلى إشكال ذكره جملة من المفسرين، وقد ذكرنا الإشكال وأجبنا عنه فيما سبق. وملخص ما تقدم فيما سبق لارتباط البحث هو أنه قد يقال بأن هذه اللذائذ سواء كانت على مستوى الأكل والشرب أو على مستوى الأزواج والنساء، هذه إنما هي مقدمة ووسيلة لحفظ الشخص ولحفظ النوع. ولما كانت هذه الأمور تعد وسيلة ومقدمة لحفظ الشخص من الموت ولحفظ النوع من الانقراض، من الواضح أنه في الآخرة لا يوجد هناك غرض لحفظ النوع أولا، ولا يوجد هناك موت ثانيا. من هنا قد يقال بأن هذه اللذائذ قد تنتفي هناك، لأنه المشروط عدم عند عدم شرطه، وذو المقدمة إذا انتفت فإن المقدمة أيضا تكون منتفية. هذا الإشكال أشرنا إليه فيما سبق وأجبنا عنه، قلنا بأن هذه اللذائذ مرتبطة بالبعد المادي في الإنسان، وإذا ثبت عندنا أن الإنسان يوم القيامة هو الإنسان في الدنيا بجميع أبعاده من المادية والمعنوية، إذا لذائذه أيضا تكون محفوظة. فلهذا تجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 110 قال في وسط الصفحة: فإذا نقله الله، يعني نقل الإنسان، فإذا نقله الله من دار الفناء إلى دار البقاء وكتب عليه الخلود والدوام إما بثواب دائم أو بعقاب دائم، لم يكن ذلك، أي الانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء، لم يكن ذلك بإبطال وجوده وإيجاد وجود آخر. ليس الأمر كذلك، يعني نحن لا نعتقد بأن الإنسان سوف ينقطع وجوده، بل هو وجود واحد ينتقل من نشأة وجودية إلى نشأة وجودية أخرى. فلهذا ورد في تعريف الموت: إنما تنتقلون من دار إلى دار، من نشأة إلى نشأة. وليس معناه انقطاع الوجود انعدام وجود وإيجاد وجود آخر، ليس الأمر كذلك، قال لم يكن ذلك بإبطال وجوده وإيجاد وجود باق، بل نفس هذا الوجود، بل بإثبات وجوده بعدما كان متغيرا، يعني بعد أن انتقل الإنسان من هذه النشأة إلى النشأة أخرى، مقتضى كل نشأة لها أحكامها الخاصة لوازمها الخاصة. فإن عالم المثال مرتبة من مراتب الوجود وله لوازمه الخاصة، عالم العقل من مرتبة من مراتب الوجود وله لوازمه الخاصة، عالم الآخرة مرتبة من مراتب الوجود في قوس الصعود وله لوازمه الخاصة. قال بعدما كان متغيرا في معرض الزوال فهو لا محالة إما متنعم بنعم من سنخ نعم الدنيا، ولكن بما ينسجم مع تلك النشأة، لكنها باقية بخلاف نعم الدنيا، فإنها ماذا؟ فإنها زائلة أولا وممزوجة بالمنغصات والمصائب ماذا؟ ثانيا. أو نقم ومصائب من سنخ نقم الدنيا ومصائبها، أيضا بالبيان السابق في الدنيا كانت منقطعة وأيضا مشوبة، أما في الآخرة فهي دائمة وخالصة. وكل ذلك منكوح أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكون ونحو ذلك، لأن هذا الكلام مبني على مقدمة، ذيك المقدمة أن الإنسان في الآخرة هو الإنسان ماذا؟ هو الإنسان في الدنيا، لا أن الإنسان في الآخرة وجود والإنسان في الدنيا ماذا؟ وجود آخر. إذا احتفظنا بتلك المقدمة واستطعنا أن نثبتها قرآنيا وعقليا، عند ذلك كل هذه النعم والنقم أيضا تكون ثابتة. قب أين المغالطة؟ إذا ثبت أن تلك مقدمة، خلي ذهنكم يمي، إذا ثبت أن المأكول والمنكوح مقدمة لذي مقدمة، ومع بطلان المقدمة كيف يمكن أن تبقى المقدمة على مع بطلان ذي المقدمة؟ كيف يمكن أن يتصور أن المقدمة تبقى ماذا؟ تبقى على حالها، لأنه يلزم الخلف. إذا فرضنا بطلان ذي المقدمة مع بقاء المقدمة، هذا معناه أنه ما فرض مقدمة ليس مقدمة، وهذا خلف. المغالطة الموجودة في المقام في الإشكال بيانها هو أن المقدمة على نحوين، فإن بعض المقدمات ليس لها إلا المقدمية، وبعض المقدمات وإن كانت هي مقدمة لشيء آخر ولكنها أيضا هي هدف في نفسها، يعني هي هدف متوسط وإن كانت هي مقدمة ماذا؟ لغاية أخرى. وهذا ما أشرنا إليه مرارا في قوله تعالى، قلنا بأن القرآن من جهة يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعبادة الله هي غاية من وجود الإنسان، ولكن هل هي الغاية النهائية من وجود الإنسان أو الغاية المتوسطة؟ ذكرنا مرارا بأنها غاية متوسطة، لأن العبادة أيضا هي غاية لشيء آخر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو إقامة العدل في الأرض. إقامة العدل يتصور الكثير أنه الهدف النهائي من وجود الإنسان، ليقوم الناس بالقسط، هذا هدف لوجود الإنسان، ولكنه ليس هو الهدف النهائي لوجود الإنسان، وإنما هو هدف لكي يتنور، لكي يكون نورانيا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالعدالة الاجتماعية تكون وسيلة لكي يصل الفرد إلى كماله النهائي وهو الخروج من الظلمات إلى النور. إذن يمكن أن نتصور أن شيئا بالإضافة إلى كونه وسيلة ومقدمة لشيء آخر يمكن أن يكون مطلوبا أيضا لنفسه. ومثاله العرفي الواضح هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا كان في المرحلة الثالثة من الدراسة فإن المرحلة الرابعة هدف للإنسان، من الواضح أنها مطلوبة للإنسان، ولكن هذه المرحلة الرابعة هل هي هدف نهائي أو مقدم للمرحلة الخامسة؟ من الواضح بأن المرحلة الرابعة وإن كانت هدفا للمرحلة الثالثة ومطلوبة للمرحلة الثالثة، ولكن هذا ليس معناها أنها ماذا؟ أنها لا يمكن أن تكون مقدمة ووسيلة للمرحلة الخامسة. ما الفرق بين هذين النوعين من المقدمة؟ المقدمة التي هي وسيلة محضة وليست لها أي غائية وهدفية، والوسيلة التي يمكن أن تكون مقدمة وفي نفس الوقت ماذا؟ غاية. هو أنه في الوسيلة في القسم الأول أن الإنسان إذا وصل إلى الغاية فإنه تبطل الوسيلة، لا قيمة للوسيلة، لا يحتاج إليها، من قبيل من يضع سلما للصعود إلى السطح، فإذا وصل إلى السطح بعد لا قيمة ماذا؟ للسلم، لأن السلم لا يحتاج إليه، وإنما كان يحتاج إليه للكون على السطح، فإذا تحققت الغاية عند ذلك تبطل ماذا؟ تبطل الوسيلة. أما هناك نوع آخر من الغاية من الوسيلة، هو أن الإنسان وإن حقق تلك الوسيلة ولكنه لا يستطيع أن يحقق الغاية المترتبة عليها إلا مع حفظ تلك الوسيلة. فإن الإنسان، التفتوا إلى هذه النكات لأنه كثير من المعارف تحل من هذا الطريق، الإنسان ما لم يتحفظ على معلومات المرحلة الرابعة لا يستطيع أن يستفيد ماذا؟ من المرحلة الخامسة. يعني ليس الأمر أنه عندما ينتهي من المرحلة الرابعة في المثال السابق بعد تبطل ينتقل إلى المرحلة الخامسة وهو لا يحتاج إلى معلومات ماذا؟ إلى معلومات المرحلة الرابعة، لا، تبقى معلومات المرحلة الرابعة توجد إليها أو هناك حاجة ماسة إليها لكي يستطيع أن يستوعب معلومات المرحلة الخامسة. أو من قبيل الوضوء، فإن الوضوء مقدمة ولكنه لابد أن تبقى حالة الطهارة مع الإنسان حتى يستطيع أن يستفيد منها ماذا؟ في الصلاة. هنا نحن عندما نقول بأن المأكول والمشروب ونحو ذلك من الأمور هي مقدمة ووسيلة، هل هي مقدمة ووسيلة من النحو الأول؟ يعني وسيلة محضة بنحو تبطل إذا تحققت تلك، أو وسيلة من النحو الثاني؟ لا دليل على أنه المأكول والمشروب هما وسيلة من النحو الأول، بل لعله من النحو الثاني، والأدلة أيضا تثبت هذا المعنى، لأنه ثبت أنها هذه تبقى بالنسبة إلى الإنسان مطلوبة. نعم، في الدنيا كان يترتب عليها غرض آخر وهو بقاء الشخص وعدم انقراض النوع، أما في الآخرة بعد هذين المعنيين أو هذين الأمرين لا نحتاج إليهما. فمنشأ المغالطة ومنشأ التساؤل والإشكال إنما نشأ من خلال الأو من الخلط بين المقدمة بالمعنى الأول والمقدمة بالمعنى الثاني. البحث اللاحق الذي لا بد أن نقف عنده وهو آخر الآية المباركة، قال تعالى: والله بصير بالعباد. من الصفات ومن الأسماء التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى السمع والبصر، تكرر تسمية الحق سبحانه وتعالى وتوصيفه بأنه سميع وبصير. هسه الآن نحن نريد أن نقف قليلا عند مسألة البصر. هناك خلاف بين المحققين من العلماء أن البصر وأن اسم البصير هل هو مرجعه إلى اسم آخر مقدمة؟ هذه احفظوها من أسماء الله. ومن القضايا المسلمة أيضا بين العلماء مقدمة ثانية أن البصير من أسمائه الذاتية، يعني عندما يعدون الصفات الذاتية من صفاته الذاتية يعدون ماذا؟ السمع والبصر. من هنا وقع الخلاف بين الأعلام في أن السمع والبصر هل هما وصفان غير العلم التي هي صفة ذاتية، أو مرجعهما إلى العلم، أو مرجع العلم إلى البصر، أي منهما؟ ثلاثة أقوال في المسألة. قول يرى بأن السمع والبصر وإن تكرر ذكره في القرآن الكريم ولكن مرجعهما إلى العلم، فعندما نصفه الله بصير يعني عالم ماذا؟ بالمبصرات، عالم بالمسموعات. هذا قول. قول آخر يرى أن العلم يرجع إلى البصر بعكس القول الأول، فالقول الأول كان يرجع البصر إلى العلم، وهذا يرجع العلم إلى البصر. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا، وصفان مستقلان غير العلم، مختلفان مفهوما عن العلم، وإن كان كما تقدم في محله أن الصفات الذاتية وإن كانت مختلفة مفهوما إلا أنها جميعا عين الذات ماذا؟ مصداقان. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. أما القول الأول فقد ذهب إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، طبعا ذكره صاحب الأسفار في الجزء السادس من الأسفار صفحة 422. هناك أشار إلى هذه المسألة بقوله قال: فقد علمت فشهود المسموعات سمع وشهود المبصرات بصر. إذن العلم، طبعا هناك من العلم مراد ليس العلم الحضوري حصولي وإنما العلم الحضوري، فلهذا عبر فشهود المسموعات سمع وشهود المبصرات ماذا؟ بصر. فلهذا قال: وهذا الشهود الإشراقي المتعلق بالمسموعات والمبصرات زائد على مطلق العلم بهما ولو على وجه كلي إلى آخره. هذا القول. والسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الحاشية يقول بأنهما إن هذا الشهود الإشراقي المتحقق بحضور الموجودات بوجوداتها، إلى أن يقول: والقول بكونهما علمين مخصوصين زائدا إلى آخره، فإذا من مطلق العلم والمراد بهما العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات. حاشية مفصلة هناك في صفحة 423 للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة للشيخ الإشراقي السهروردي. السهروردي ذهب إلى أنه بالعكس، أنه البصر والعلم يرجع ماذا؟ إلى البصر. قال: فقد علمت، بل لو قال قائل عكس ذلك فيهما، يعني في السمع والبصر، لكان أولى وأقرب إلى الحق، بأن قال كما قال صاحب الإشراق إن علمه راجع إلى بصره، لا أن بصره يرجع إلى ماذا؟ إلى علمه. وواضح من عبارة صاحب الأسفار الأخند ملا صدرة أنه يميل ماذا؟ إلى هذا القول، لأنه يقول لكان أولى وأقرب ماذا؟ إلى الحق. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة يقول لا، وصفان زائدان على العلم. عندما أقول زائدان لا يروح ذهنك إلى الزيادة ماذا؟ في المصداق الخارجي، وإنما المراد ماذا؟ زيادة على في عالم المفاهيم، أحدهما غير الآخر، كما أن العلم والقدرة أحدهما غير الآخر وصفا، كذلك السمع والبصر هما غير ماذا؟ هما غير العلم والقدرة. وذهب إليه جملة من الأعلام ومنهم المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وأشار إليه في كتابه قواعد العقائد، طبعا في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، هناك في صفحة 185 أشار إلى هذا المعنى. قال: وأثبت جماعة، يقول: فذهب الفلاسفة أبو القاسم الكعبي وأبو الحسين البصري إلى أنه عبارة، يعني البصر، عبارة عن كونه تعالى عالما بالمسموعات والمبصرات، وقد ثبت فيما تقدم أنه تعالى عالم بكل معلوم، فثبت المطلوب. أما وأثبت جماعة من المعتزلة والأشاعرة معنى زائدا على العلم، عندما نقول معنى زائدا لا يروح ذهنك زائدا أين؟ في المصداق، قياسا على الشاهد، يعني قياسا على ما موجود عندنا، فإن ندرك تفرقة ضرورية بين حالنا عند فتح العين ومشاهدة المرئي وبين حالنا عند التغميض، فإن العلم بالمبصر شيء ورؤية المبصر ماذا؟ شيء آخر. هذه الملاحظة، هذه التفرقة موجودة عندنا مع ثبوت العلم فيهما، فإن الرؤية نحو من العلم، والعلم بالمبصر بعد الانقطاع عن المرئي أيضا نحو آخر من العلم، فهذان نحوان من العلم، فذلك الزائد، هذا الفرق بينهما، هو الذي نعبر عنه ماذا؟ بالبصر، إلى آخره. فالبحث مفصل طبعا مع حفظ كل الخصوصيات، يعني مع حفظ ليس كمثله شيء، مع حفظ أنه لا يبصر الأشياء بآلة ونحو ذلك، هذه كلها الشرائط محفوظة في محلها، لا يذهب إلى ذهنك أنه الله سبحانه وتعالى يرى الأشياء مثلا بآلة بعين أو يسمع الأشياء بأذن ونحو ذلك، لأن هذا منفي كليا وجزئيا، يعني بنحو عام ليس كمثله شيء منفي، وبنحو خاص أيضا ذلك منفيون. على أي الأحوال، المهم أنه هناك أقوال ثلاثة. طبعا مقتضى الأدلة الروائية عند مقتضى الأدلة النقلية، مقتضى الأدلة النقلية هو الذهاب إلى القول الثالث، لأنه في النتيجة نجد هناك، أنا بودي الإخوة يراجعون، يجدون أنه في الروايات الواردة في بيان الصفات الذاتية، يعني العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، هناك تأكيد على السمع والبصر، فلو كان مرجع السمع والبصر إلى العلم لما كان هناك أي تأكيد على هذين، ولما كان هناك وجه للتأكيد، لأن هناك كثير من الصفات الأخرى أيضا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العلم، فلماذا هذا التأكيد على وصفي السمع والبصر؟ إلا أن يقال، إلا أن يقال، يعني في جواب هذا الدليل النقلي، إلا أن يقال أنه للبعد التربوي والأخلاقي المترتب على التأكيد على هاتين الصفتين، يعني إذا علم الإنسان أن الله لا فقط يعلم به بل ماذا؟ بل يراه ويسمعه، لكان أكثر تأثيرا في تربية الإنسان وتهذيب الإنسان. فرق كبير بين أن تعلم أن الذي يريد أن يحاكمك أو صاحب النعمة عليك أو ولي النعمة ونحو ذلك يعلم بما تفعل، وبين أن يراك ما تفعل، فرق كبير، فإنك إذا كنت تستحي في حال العلم بما تفعل منه يقينا إذا رآك استحياؤك يكون ماذا؟ أكثر. إلا أن يقال أن هذا التأكيد الوارد في الأدلة النقلية على السمع والبصر منشأهما البعد التربوي والأخلاقي في المسألة، لا للإشارة إلى أنهما وصفان مستقلان عن العلم تقريبا، والأمر سهل، يعني لا يترتب عليه تلك الثمرة. فلهذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في نقد المحصل هناك في صفحة 288 يشير إلى هذه النقطة، هناك يقول: ولأولى أن يقال، يعني في السمع والبصر، ولأولى أن يقال لما ورد النقل
بوصفه تعالى بهما آمنا بذلك، مما لا ريب فيه لأنه متواتر قرآنا ورواية، آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان له تعالى بآلتين، وهذا أيضا واضح لقوله ليس كمثله شيء والله ليس جسما ونحو ذلك من الأدلة. واعترفنا بأننا لسنا واقفين على حقيقتهما، وهذا واضح لأنه لا يمكن اكتناه الذات لأنه هذه صفات ذاتية فلا يمكن الوقوف على كنههما، وإنما نستطيع أن نقف على ماذا؟ على مفهومهما كما في الصفات الذاتية الأخرى. واعترفنا بأننا لسنا واقفين على حقيقتهما، وذلك لأن ما قالوا في هذا الباب لا يرجع بطائلين، فالأولى أن يقال ما ذكره هو، إلا ذلك البعد التربوي الذي أكدت عليه وورد في جملة من الروايات هذا المعنى الذي أشرت إليه. رواية قيمة في هذا الباب عن رواية عن الإمام الرضا يذكرها في البحار المجلد الرابع صفحة 292. قلت فرجت عني فرج الله عنك، غير أنك قلت السميع البصير، سميع بأذن وبصير بالعين. فقال إنه يسمع بما يبصر ويرى بما يسمع. هذا الذي أشرنا إليه مرارا أن صفاته عين ذاته، وأن كل صفة عين ماذا؟ عين الأخرى، يعني بصير كله سميع كله، لا أنه جزء منه بصر جزء منه سمع ونحو ذلك. إنه يسمع بما يبصر ويرى بما يسمع، بصير لا بعين مثل عين المخلوقين، وسميع لا بمثل سمع السامعين، لكن لما لا تخفى عليه خافية من أثر الذرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الثرى والبحار، قل ناس بصير لا بمثل عين المخلوقين. إذا تجدون مو أنه علم بالمبصرات، وإنما تأكيد على ماذا؟ تأكيد على ذلك. لا تخفى أيضا عبارة أعم من العلم، بس لا تخفى قد تفسر بأنه لا تخفى يعني يوجد عنده علم بهذه الأمور، ويمكن أن تفسر بأنه لا يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، يرى تأكيد أن الله سبحانه وتعالى يرى الأشياء، والعلم بالمبصر شيء ورؤية الأشياء ماذا؟ شيء آخر. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. طبعا يبقى مطلب أخير فيما يرتبط بهذا البحث، وهو أنه القاعدة العامة التي يؤكد عليها الأعلام في تفسيرهم، وهو أنه لماذا ذيلت هذه الآية المباركة بهذا الاسم الشريف، يعني لم يقل عليم، لم يقل قدير، لم يقل رؤوف، لم يقل رحيم، وإنما قال ماذا؟ قال بصير. ما هو وجه الرابطة بين هذا الذيل وبين ذلك الصادر؟ مرارا ذكرنا بأنه أساسا هناك انسجام تام بين مضمون الآية وبين الأسماء الإلهية والصفات الإلهية التي تذيل بها الآيات المباركة، وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 107. هناك قال والله بصير بالعباد. لما تحصل من هذه الآية والتي قبلها أن الله أعد للإنسان في كلتا الدارين الدنيا والآخرة نعما يتنعم بها ومآرب أخرى مما تلتذ به نفسه كالأزواج، لأن الآية الأولى قالت زين للناس حب الشهوات، والآية الثانية قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، وهذه نعم، تلك نعم الدنيا، وهذه نعم ماذا؟ وهذه نعم الآخرة، لأن الآية تقول أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهي متشابهة في الدارين، لأننا قلنا بأن هناك تشابه مع بعض الفروق التي أشرنا إليها فيما سبق، وهي متشابهة في الدارين، غير أن ما في الدنيا مشترك بين الكافر والمؤمن، مبذول لهما معا، وما في الآخرة مختص بمن؟ مختص بالمؤمن، خالصة يوم القيامة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. هذه أصلا نعم بعد تختص بمن؟ تختص وخالصة تكون للمؤمنين يوم القيامة. خب إذا كان الأمر كذلك مختص لا يشاركه فيها الكفار، كان المقام مظلة سؤال الفرق في ذلك، لماذا في الدنيا مشترك ولماذا في الآخرة ماذا؟ مختص. وبلفظ آخر، سؤال وجه المصلحة في اختصاص المؤمن بنعم الآخرة، فأجاب الله سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد، يعني رأى وأبصر إيمان المتقي وكفر ماذا؟ الكافر. فاستحق المؤمن الاختصاص واستحق الكافر ماذا؟ المنع. إذن البصر هنا كاملا يكون منسجم مع سؤال الآية المباركة. خب لماذا يفترق المؤمن عن الكافر؟ الجواب يأتي لأن الله سبحانه وتعالى أن هذا الفرق الذي فرق الله به بين المؤمن والكافر ليس مبنيا على العبث والجزاف، بل في الفريقين أمرا هو المستدعي لهذا الفرق. والله بصير يرى بهم، يرى ما فيهم من الفرق، وهو التقوى في المؤمن دون الكافر. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. أما الآية اللاحقة وهي الآية 16، قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السؤال الأول في هذه الآية، لا توجد أبحاث مهمة في هذه الآية المباركة، السؤال الأول وجه الارتباط، ما هو وجه الارتباط بين هذه الآية والآية السابقة؟ الجواب هو أنه بعد أن قالت الآية السابقة: قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. خب هؤلاء الذين اتقوا من هم؟ جاءت الآية مباشرة في الآية اللاحقة لتعريف ماذا؟ لتبين بعض أوصاف المتقين. قالت: الذين، هؤلاء الذين استحقوا من الله سبحانه وتعالى، والتعبير على الله تعبير ذكرنا مرارا ليس في محله، استحقوا من الله سبحانه وتعالى هذا المعنى: جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين، أزواج مطهرة، رضوان من الله. هؤلاء من هم؟ الذين يقولون. أولا الآية المباركة ذكرت قولهم بصيغة ماذا؟ ها؟ بصيغة المضارع، وصيغة المضارع يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار، يعني هؤلاء هذا قولهم. هس قد يقول قائل: هذا قول. فلهذا مباشرة إن شاء الله تعالى الآية 17 بينت: لا، ليس هذا قولا منهم، وإنما عملا أيضا هؤلاء كذلك، صابرون، صادقون، قانتون، منفقون، مستغفرون هؤلاء. لأنه إذا كان الأمر يتم بالقول لتم كل شيء. الذين يقولون، هنا قد يتبادر إلى ذهن أحد أن الإنسان إذا قال آمنا بالله هذا المقدار ماذا؟ كافي. الجواب لا، مباشرة الآية اللاحقة بينت أن هؤلاء صادقون في قولهم، يعني يصدقون أقوالهم من خلال ماذا؟ من خلال أفعالهم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في الآية اللاحقة. إذن النكتة الأولى في هذه الآية أن هذا على الاستمرار يقولونه قولا ويفعلونه ماذا؟ ويفعلونه فعلا، لأن واحدا من صفاتهم بعد ذلك أنهم صادقون. فإذا ثبت صدقهم إذن ما يقولونه يكون مطابقا للواقع. الذين يقولون ربنا، التفت جيدا، هؤلاء إذا أرادوا أن يقولوا شيئا أولا يذكرون ضعفهم وضعفهم وحاجتهم إلى الله. لا يقول الآية المباركة لا تقول الذين يقولون إننا آمنا، لا لا، ربنا إننا آمنا. هذه ربنا كلمة استرحام تدل على العبودية والضعف والفقر. عند ذلك إن شاء الله تعالى يندفع إشكال سنشير إليه بعد ذلك. إذن الذين يقولون ربنا أولا يقولون دال على الاستمرار، وثانيا ربنا هذا القول منهم دال على أن هذا الطلب والتساؤل والسؤال إنما هو على نحو الاسترحام، على نحو ينكشف منه الضعف والفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا إننا آمنا، التفت جيدا، إن تدل على ماذا؟ تدل على الثبات، تدل على الدوام. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إذن هذا القول منهم بالإيمان القرآن يصدقهم أنه دال على التأكيد، على الثبات، على الدوام، على الاستمرار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. هسه هنا يأتي تساؤل، وهو أن هؤلاء يقولون آمنا، بماذا آمنوا؟ بعد هذه الآيات الأخرى أشارت إليها، منها هذه الآية المباركة في سورة البقرة. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمنوا والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بعد، وقالوا سمعنا وأطعنا. عند ذلك ماذا؟ غفرانك ربنا. إذن هؤلاء عندما قالوا هنا آمنا فاغفر، فرعوا الغفران على ماذا؟ طلبوا المغفرة على الإيمان. أي إيمان هذا الذي يستحق الغفران؟ بعد آية سورة البقرة هذه تبين بأن هؤلاء إنما استحقوا الغفران من الله ليس مجرد قول منهم، وإنما استكملوا البعد النظري. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، طبعا وفي ضمن رسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر مما لا ريب فيه، ثم قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، وبعد ذلك قالوا ماذا؟ سمعنا و أطعنا. عند ذلك يستحقون ماذا؟ أو طلبوا سؤال المغفرة من الله سبحانه وتعالى، طلبوا المغفرة من الله، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلهذا قال ربنا إننا آمنا، عند ذلك ماذا؟ فاغفر لنا. عند ذلك يتضح لنا أنه هؤلاء، لأنه قد يقول قائلون بأن هؤلاء أرادوا أن يجعلوا إيمانهم سببا لطلب ماذا؟ سببا لطلب المغفرة، فيشم قد يشم منه رائحة المنة على الله سبحانه وتعالى. يعني لما أننا آمنا إذن ماذا يجب عليك؟ ها؟ أن تغفر لنا. هذا التساؤل جوابه أين؟ ها؟ جوابه في قوله تعالى ربنا. لو هذه كلمة ربنا غير موجودة لعله هذا التساؤل كان يأتي له محل، أن هؤلاء قالوا الذين يقولون إننا آمنا فاغفر لنا، إننا آمنا فاغفر لنا. إذن نحن لما آمنا أدينا مسؤوليتنا ووظيفتنا وتكليفنا، فعلى الله ماذا؟ أن يؤدي ما عليه، وهو أن يغفر لنا. أما لما جاءت جملة ربنا الدال على الاسترحام، على الاستضعاف، على الحاجة، على أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو صاحب المنة، هو صاحب النعمة، إذن بعد هذا السؤال لا يأتي. وإلا لو لم تأتي كلمة ربنا لكان الاحتمال فيه ماذا؟ أن يأتي ما ورد في سورة الحجرات، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن من هنا يتضح أن هؤلاء لما قالوا ربنا، إذن من البعد النظري كانوا يعلمون أن هدايتهم إلى الإيمان أيضا هي ماذا؟ هي فضل من الله عليهم، هي منة من الله عليهم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. في جملة من الآيات المباركة نجد أن القرآن الكريم رتب مسألة الغفران على مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى من هذه الآية التي قرأناها، ومنها أيضا آية أخرى وردت في المقام وأشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهي ما ورد في سورة الأحقاف الآية 31، قال وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن هناك رابطة، ولكن بينا أن هذه الرابطة ليست فقط ارتباط الإيمان المحض ماذا بغفران الذنوب، وإنما إيمان يتبعه سمع وإطاعة، عند ذلك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عند ذلك يستحقون ماذا؟ غفران الذنوب من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، الأحقاف الآية 31. يبقى بحث أخير في هذه الآية المباركة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد بمعونة آيات أخرى أن هؤلاء بعد أن آمنوا وغفرت لهم الذنوب، مو فقط الله سبحانه وتعالى يقيهم عذاب النار، بل يدخلهم ماذا؟ بل يدخلهم الجنات. سنشوف نرى أنه يمكن الاستفادة هذه من الآية المباركة أو لا، وبعد ذلك ننتقل إلى الآية اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.